بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وهذا هو الدرس 39 بعد 100. أخبرني الشيخ حبيب الله المظاهر المدني بقراءة عليه بإسناده إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى ورضي عنه قال: باب الاشتهام في الأذان. ويذكر أن أقواما اختلفوا في الأذان فأقرع بينهم سعد رضي الله عنه. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. باب الكلام في الأذان. وتكلم سليمان بن سرد رضي الله عنه في أذانه، وقال الحسن: لا بأس أن يضحك وهو يؤذن أو يقيم. حدثنا مسدد قال: حدثنا حماد عن أيوب وعبد الحميد صاحب الزيادي وعاصم الأحول عن عبد الله بن الحارث قال: خطبنا ابن عباس رضي الله عنه في يوم ردغ، فلما بلغ المؤذن حي على الصلاة فأمره أن ينادي الصلاة في الرحال، فنظر القوم بعضهم إلى بعض فقال: فعل هذا من هو خير منه، وإنها عزمة. باب أذان الأعمى إذا كان له من يخبره. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. قال، وفي بعض الروايات ثم قال: وكان رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت. هذه الأبواب الثلاثة نقف عندها في هذا الدرس إن شاء الله تعالى. قبل أن أبدأ بالباب الذي قرأته اليوم، باب الاستهام في الأذان، هنالك شيء يتعلق بالدرس الماضي، باب الدعاء عند النداء، وهو حديث جابر رضي الله عنه، وفيه أنه قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، إلى آخر الدعاء. طبعا هنالك بعض الناس يقولون: آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعضهم يقول: والدرجة العالية الرفيعة. هذه الزيادة والدرجة الرفيعة، قال الحافظ ابن حجر في كتاب تلخيص الحبير وارجعوا إليه: ليس في شيء من طرق الحديث هذه الزيادة، فالأولى أن يقتصر على هذا النص: آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. وشيء آخر أذكره لكم يتعلق بالدرس الماضي كذلك، من الفضل والأجر والثواب ومما يستفيده سامع الأذان، حديث رواه أحمد ورواه مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا يروي سيدنا سعد بن وقاص، قال عليه الصلاة والسلام: من قال حين يسمع المؤذن: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه. فهذه كذلك فائدة جليلة يحرص المؤمن عليها حين يسمع المؤذن، يعني بعد الشهادتين وبعد أن يجيب المؤذن يقول: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله كما سمعتم، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه. وكذلك يستحب بعد الأذان الدعاء بشكل عام، فقد روى أبو داود وأحمد وغيرهما عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا قال: يا رسول الله، إن المؤذنين يفضلوننا. فقال له عليه الصلاة والسلام: قل كما يقولون، فإذا انتهيت فسل تعطه. وهذا يدل على أن الدعاء بعد الأذان مستجاب، فإذا انتهيت فسل تعطى. وهذا الحديث يدل على أن الخير جعله الله تعالى متاحا لجميع الناس. الأذان له فضل عظيم وفيه خير كبير، والآن باب الاستهام في الأذان الذي سنقرأه اليوم يبين عظيم الفضل والثواب والأجر للأذان. فقد يشتهي أو يتمنى أو يرغب بعض الناس أن يحصلوا على هذا الأجر، والأذان يعني لا يكون إلا من واحد، فكيف يؤذن الجميع؟ لذلك هذا الرجل الصحابي وهو رضي الله عنه يدل على حرصه على اغتنام الأجر، يعني مجرد السؤال يدل على ما وقر في نفسه من هذه الهمة والرغبة في اغتنام الثواب. قال له: إن المؤذنين يفضلوننا، يعني يزيدون علينا في الفضل، فماذا نفعل لنلحق بهم؟ هذا مراد. قال له: قل كما يقولون، فإذا انتهيت فسل تعطاه. هذه فائدة كذلك من فوائد التي يغتنمها المؤمن حين يسمع النداء. هناك شيء آخر قلته لكم في الأسبوع الماضي، وهو الحديث الوارد عند أبي داود بأنه لما قال: قد قامت الصلاة، قال: أقامها الله وأدامها، وقالوا إسناده ضعيف. لكن الحافظ ابن حجر ذكر في تلخيص الحبير أن بعضهم يزيد: وجعلني من صالحي أهلها، يعني يقول أقامها الله وأدامها وجعلنا من صالحي أهلها. فقال الحافظ ابن حجر في كتابه تلخيص الحبير 1/210/211: وهذه زيادة لا أصل لها. وهذا ينبغي على طالب العلم أن يعرفه، يعني لو قاله العامي الذي لا يميز بين ما له أصل وبين ما لا أصل له، إلا أن طالب العلم ينبغي أن يكون على بينة من الأمر وأن يعلم هذه الأحاديث والأدعية التي يقولها، ما ثبت منها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما لم يثبت، فيعبد الله تعالى على بصيرة وعلى بينة. ولذلك الحافظ ابن حجر قال: وزيادة والدرجة الرفيعة ليست في شيء من طرق الحديث. هذا يتعلق في الدرس الماضي. أما باب الاستهام في الأذان، الاستهام المراد بالاقتراع، يعني إجراء قرعة للأذان. طبعا أصل الاستهام لغة كانوا يكتبون أسماءهم على سهام إذا اختلفوا على شيء، قرعة يعني إجراء قرعة، فأيهم خرج سهمه يكون قد غلب وفاز بالمراد. فهنا الاستهام في الأذان بمعنى لو تنافس اثنان أو تشاح اثنان أو اختصم اثنان يريدان الأذان واستووا في الفضل والصلاح والصفات كما سنذكر، فحينئذ تجرى بينهم قرعة أو يجرون قرعة بينهما، فمن خرج سهمه هو الذي يؤذن. هذا يبين عظيم أجر وفضل الأذان. الإمام البخاري بدأ هذا الباب بهذا التعليق، قال: ويذكر أن أقواما اختلفوا في الأذان فأقرع بينهم سعد، يعني سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. طبعا في بعض روايات البخاري ويذكر أن قوما اختلفوا في الأذان فأقرع بينهم سعد. هذا الأثر الذي ذكره البخاري طبعا رواه سعيد بن منصور في سننه عن عبد الله بن شبرمة قال: تشاح الناس بالقادسية، موقع القادسية الذي جرت فيه المعركة، على الأذان فارتفعوا إلى سعد فأقرع بينهم. لكن هذا الأثر إسناده منقطع فهو ضعيف، ولذلك البخاري ذكره بصيغة التمريض، قال: ويذكر، هذه صيغة تمريض وتضعيف، لم يقل أقرع سعد في قوم اختلفوا في الأذان، لو قال أقرع لكانت صيغة جزم، لكنه ذكرها بصيغة التمريض لأن هذا الأثر الذي رواه سعيد بن منصور إسناده ضعيف. يقول عبد الله بن أحمد سأل أباه الإمام أحمد، قال له، سأله عن رجلين ورعين يدعيان أنهما أحق بالمسجد، هذا يؤذن فيه وهذا يؤذن فيه، يعني هذان الرجلان كل يدعي أنه أحق بالأذان. فقال له الإمام أحمد رضي الله عنه: إذا استويا في الصلاح والورع أقرع بينهما، كذا فعل سعد. إذا استدل الإمام أحمد بهذا الأثر لإجراء القرعة بين مؤذنين أو رجلين أرادا الأذان واستويا في الصلاح والورع. ثم قال الإمام أحمد: فإن كان أحدهما أصلح فلا ينبغي أن يختصموا، يعني إذا وجد صاحبه الذي ينافسه على الأذان أصلح منه فينبغي أن يخلي الأمر له. هذا يدل كذلك على أن الذي يلي الأذان من هو الأكثر صلاحا. ولذلك قال العلماء والفقهاء بأن الأذان يجب أن يليه أكابر الناس وأعيانهم، ولا ينبغي أن يليه وأن يقوم به ويباشره أسافل الناس وسقطة الناس. نعم، فلذلك قال الإمام أحمد: فإن كان أحدهما أصلح فينبغي ألا يختصموا. طبعا من جملة الصفات التي قد ترجح أحدهما على الآخر إذا استووا في الفضل في أنفسهم، كما قال الحافظ ابن رجب قال: إذا كان أحدهما قائما بخدمة المسجد وعمارته فهذا يقدم لهذا الأمر. إذا رجلان استويا في الصلاح والفضل وأحدهما يقوم بخدمة المسجد صار أولى بأن يؤذن لأن له مزيد فضل بهذا العمل الذي يقوم به. طبعا بصرف النظر إذا استويا في الصلاح والفضل ولكن كان أحدهما مختصا أكثر من صاحبه بصفات الأذان نفسها بما يتعلق بالأذان نفسه، من أولا أعلم بالمواقيت أو هو أندى صوتا فحينئذ لا ينازع كذلك. أما إن استووا في هذه، يعني كلاهما ندي الصوت وكلاهما عالم بالمواقيت، حينئذ أقرع بينهما. وهنا سأذكر أحوال لا تجري فيها القرعة. الحال الأول: رجل يريد الأذان وأراد أن ينازع رجلا يؤذن ولكنه هو مؤذن راتب يعني معين من قبل ولي الأمر، فهذا لا ينازع، كما أن الإمام الراتب أولى بالإمامة من غيره، فكذلك المؤذن الراتب ليس لأحد منازعته ولو جاء من هو أفضل منه. هذه واحد. الحال الثاني الذي لا يقدم فيه أو لا يقبل التنازع، التنازع يكون أو التنافس والقرعة إذا كان كلا الرجلين يرغب في الأذان لفضله وللأجر والثواب. أما إذا كان أحدهما إنما يريد الأذان رغبة في الرياسة والتقدم ورغبة في أن يظهر للناس أنه صوت حسن وأنه متقن للألحان والأنغام إلى آخر ما هنالك، فحينئذ لا تجرى القرعة بينهما. فمن رغب في الأذان لغير الأجر والفضل والثواب فلا يقدم. وهذا يدل عليه قول النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في الحديث الصحيح تمام: إن لا نولي عملنا هذا من طلبه أو حرص عليه. شدة الطلب وشدة الحرص تدل على أن هنالك غرضا دنيويا يريد. لذلك سفيان الثوري رضي الله عن أمير المؤمنين في الحديث قال كلمة جميلة جدا، وهذه قاعدة نستفيد منها في حياتنا الاجتماعية. قال: إذا رأيت الرجل حريصا على الأمانة فأخره. أنت بدك تضع أمانة عن أحد، واحد لا أنا لا تحط عن غيري، حريص جدا عليها، فحينئذ دعه. إذا رأيت الرجل حريصا على الأمانة فأخره. أما إذا كان هنا يريد الأجر والثواب وهو يؤذن لله تعالى، حينئذ يقرع بينهما. وقد قال عثمان بن أبي العاص رضي الله تعالى عنه: إن من آخر ما عهد إلي النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أن أتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. يعني إذا كان لا يأخذ على الأذان أجر فهذا أفضل الأحوال، لأن أجره عند الله سبحانه وتعالى. لذلك روى عبد الرزاق في المصنف أن ابن عمر قال له رجل في الطواف من مؤذني الكعبة: يا ابن عمر إني أحبك في الله. فقال له ابن عمر: إني لا أبغضك في الله، لتحسينك صوتك لأجل الدراهم. عرفوا أنه عم يزوق بالأذان وكذا لحتى يحسن نفسه لكي يعطى مزيدا من الكرم والعطاء من الناس. فكشف ابن عمر ذلك فقال: إني أبغضك في الله لتحسينك صوتك من أجل الدراهم. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. إذن هذا التعليق الذي ذكرنا. الآن ندخل إلى الحديث. الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول، يعني من أي شيء، يعني ما فيه من الأجر والثواب والبركة والفضل. طيب سؤال: لما لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم المفعول به؟ لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول، وحذف المفعول. المعمول هنا أو المفعول حذف وحذفه النبي صلى الله عليه وسلم ليكون ضربا من المبالغة، وليبين أن هذا الذي يعني الأجر والفضل والثواب مما لا يدخل تحت الوصف. عرفنا؟ فالأمر أبهم ليكون فيه نوع من المبالغة، وأنه أمر عظيم لا يدخل تحت الوصف. لذلك قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، يعني لأجروا بينهم القرعة. ما معنى ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه؟ معناها أنهم أتوا إلى الصفات الأولى، أنه يا أخي يجب أن يكون عنده صوتا. اثنين طلعوا ممن عندهم صوت ندي. طيب تعالوا نشوف مين أعلم بالمواقيت، فوجدوا اثنين أعلم بالمواقيت، وجدوا كل التفاضل، يعني ما الذي يقدم المؤذن، فاجتمعت الصفات كلها. ماذا بقي؟ بقي القرعة. أي معنى ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا، يعني قبل أن يصلوا إلى الاستهام يقدمون الصفات الأولى التي ترشح أحدهم للأذان. استووا في كل الصفات والفضائل، حينئذ يلجؤون إلى القرعة. لذلك ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. طبعا هون الحديث إخواني قال عليه الصلاة والسلام: لو يعلمون ما في النداء والصف الأول. معنى ذلك أن الصف الأول كذلك فيه من الأجر والثواب الشيء العظيم الذي يفوق الوصف ولا يدخل تحت الوصف. وهذا يدل على أنه لو أن رجلين وهما مستويان في الفضل والصلاح استبقا إلى الصف، يعني وصلا معا، وضاق المحل عنهما وتشاحا فيه، يعني تنافسا عليه، حينئذ تجرى القرعة بينهما. إذن تجرى القرعة حين يستويان في الصلاح والفضل والورع وهذه الصفات. أما لو كان أحدهما أصلح وأفضل فينبغي أن يقدم. كيف؟ يعني لو سبق إلى الصف الأول غلام لم يبلغ الحلم ورجل كبير فاضل، حينئذ يؤخر، أو الغلام يجب أن يتأخر ويقدم ذاك. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فإذا إجراء القرعة في حال إيه؟ في حال التساوي. أما إن كان أحدهما أفضل من الآخر توجه أن يقدم الأفضل بغير قرعة. الآن ناحية لغوية سأذكرها قبل أن أتابع الموضوع. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه. هذه عليه، هذا الضمير الهاء على من يعود؟ على النداء مع الصف الأول. طبعا أحيانا الواحد يأتي إلى قاعدة مشهورة ويطبقها، يقول الضمير يعود إلى أقرب مذكور، فإذا قلنا الضمير يعود إلى أقرب مذكور فيعود إلى الصف الأول. طبعا هذه قاعدة صحيحة ولكن لا تنطبق هنا، لأن المراد استهم عليه إلى معنى الكلام المتقدم، إلى المعنى بإجمال، وهو المراد النداء والصف الأول. كما قال تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك، ذلك يعني جميع ما تقدم، لا فقط ولا يزنون الكلمة الأخيرة. فإذا هنالك أحوال يكون الضمير أو اسم الإشارة يعود إلى جميع ما تقدم، ومنه هذه الحديث. ولذلك البخاري قال: باب الاستهام في الأذان، فأعاد البخاري الضمير إلى النداء، وغيره طبعا غير البخاري لذلك. أخواني السؤال الآن، لما قال عليه الصلاة والسلام أنه اثنان تشحا في الأذان يقرع بينهما إذا استووا في الفضل، على ما نفهم منه؟ يعني ماذا يفهم منه من الأحكام؟ يفهم منه أن الأذان لا يكون ولا يشرع إلا مرة واحدة، وإلا لو شرع الأذان مرة بعد مرة لكان قال يأذن الأول ثم يأذن الثاني. فقوله لاستهموا يفهم منه أن الأذان لا يشرع إلا مرة واحدة، إلا في الفجر فهنالك أذانان: أذان قبل الفجر وأذان عند الفجر. ولذلك الدرس القادم إن شاء الله هنالك بابان: باب الأذان بعد الفجر وباب الأذان قبل الفجر، للإشارة إلى أنه الأذان مرة إلا في الفجر ففي وقتين متقاربين، وسيرد معنا هذا في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. لذلك روي عن ابن عمر رضي الله عنه أنه اختصم إليه ثلاثة في الأذان، فقضى لأحدهم في الفجر وللثاني بالظهر والعصر والثالث بالمغرب والعشاء، يعني وزعهم على الأوقات الخمسة وقضي الأمر فيما بينهم. إذن الحديث إخواني بشكل عام يدل على شرف الأذان وفضله وما فيه من الأجر والثواب، واستحباب المنافسة فيه لأكابر الناس وأعيانهم، وأن لا يمكن منه أسقاط الناس وسفلته، وإنما يقوم به أهل الصلاح والفضل. ولذلك سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه روي عنه أنه قال: لو كنت أطيق الأذان مع الخليفة لأذنت. الخليفة يعني الخلافة، هكذا لفظ رواية سيدنا عمر: لو كنت أطيق الأذان مع الخليفة لأذنت. وحتى سعد بن أبي وقاص روي عنه وهو عند ابن أبي شيبة بن مصنف أنه قال: لأن أقوى على الأذان أحب إلي من أن تتصوروا تقول لأن أقوى على الأذان أحب إلي من أن أحج وأعتمر. وأبو أمامة كذلك رضي الله عنه روى عنه البيهقي في السنن الكبرى قال: المؤذنون أمناء المسلمين، والأئمة ضمناء ضامن الإمام. قال: والأذان أحب إلي من الإمامة. والذي استحب الأذان ورجحه على الإمامة كذلك من الفقهاء الشافعي رضي الله عنه، فضل الأذان على الإمامة في أصح قولين. ليه؟ قال: لأن كره الإمامة لما فيها من الضمان، يضمن الناس اللي حوله. ولشيء آخر قال الشافعي بأنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، وهذا رواه أبو داود الترمذي: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. ثم قال عليه الصلاة والسلام: اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. فقال الشافعي: أحب الأذان لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر للمؤذنين. وأكره الإمامة للضمان وما على الإمام فيها. طبعا في هنالك علماء آخرون فضلوا الإمامة على الأذان والإقامة، قالوا: لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء من بعده إنما اشتغلوا بالإمامة ولم يشتغلوا بالأذان والإقامة. الذين رجحوا الأذان أجابوهم، قالوا: إنما لم يشتغلوا بالأذان لأنهم كانوا مشتغلين بمصالح المسلمين التي لا يقوم غيرهم فيها مقامهم، أما الأذان قد يقوم به غيرهم، فهم لم يتفرغوا للأذان ولا لمراعاة أوقاته، ولو استطاعوا لفعلوا. وهذا ما يدل عليه قول سيدنا عمر: لو كنت أطيق الأذان مع الخلافة، رواية عمر مع الخليفة، لأذنت. ومن هنا استحب بعض العلماء ورجح ذلك الإمام النووي أنه لا بأس أن يجمع بين الأذان والإقامة والإمامة. بعضهم كره هذا، وهذا مر معنا في الأسبوع الماضي في الدروس الماضية. نتابع الحديث. قال عليه الصلاة والسلام: ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه. ما المراد بالتهجير؟ التبكير إلى الصلاة والمبادرة إليها. فقوله عليه الصلاة والسلام: ولو يعلمون ما في التهجير، يعني المبادرة والتبكير إلى الصلاة، لاستبقوا إليه. سؤال: هل الاستباق هنا حسي أم معنوي؟ ما الجواب؟ معنوي ليس حسيا، لأن الرجل إذا أتى إلى الصلاة قد أمرنا أن نأتي بالسكينة، ما نستبق يعني، واستبقا الباب، ما في استباق إلى الصلاة. ولكن هنا معنى لاستبقوا إليه يعني لحرصوا عليه أشد الحرص، فهو استباق معنوي وليس استباقا حسيا. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ولو يعلمون ما في العتمة والصبح. العتمة يعني العشاء، ومر معنا كراهة أن نقول عن العشاء العتمة دائما، لكن لو قيلت في بعض الأحيان فلا مانع من ذلك، ومر هذا بالتفصيل في الدروس الماضية. ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. ما معنى هذا؟ يعني لأتوهما ولو في أشد حالات الضعف، يعني ولو كان الرجل في أشد حالات المرض والضعف ولا يطيق الذهاب إلى الصبح إلا حبوا زحفا على يديه وركبتيه لأتى، لو كان يعلم ما في العشاء وما في العتمة. فكم يفوت المسلمون على أنفسهم من الخير الكبير بتركهم صلاة الفجر مع الجماعة. طبعا صلاة العشاء اليوم ميسورة أكثر من صلاة الفجر، ولكن اليوم صلاة الفجر كذلك ميسورة بفصل الشتاء. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أنا يعني أرغب من الإخوة أن ينشروا هذا الحديث ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. نشروا بين الناس، لأن ولو يعلمون ما فيهما كما قلت لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم المفعول به، مما يشير إلى أن ما فيه من الفضل والأجر والثواب والبركة لا يدخل تحت الوصف. تمام، هذا معنى هام جدا يجب أن نلتفت إليه. الباب الذي بعده باب الكلام في الأذان. الآن البخاري ذكر هذا الباب، باب الكلام في الأذان، يعني جائز أم غير جائز؟ البخاري أطلق فقال باب الكلام في الأذان، لم يجزم بالحكم. وهنا صرت تحفظ عادة البخاري، إذا لم يجزم بالحكم معنى ذلك أن في المسألة أقوال. لم يقل باب كراهة الكلام في الأذان أو حرمة الكلام أو جواز الكلام، أطلقها، قال باب الكلام في الأذان، وأتى بهذه الآثار والحديث، ومقتضى ما أورده البخاري يشير إلى أنه يرى جواز الكلام أثناء الأذان، يعني الكلام بغير ألفاظ الأذان. اسمعوا التعليق الأول الذي ذكره البخاري، قال وتكلم سليمان بن صرد في أذانه. سليمان بن صرد صحابي، وتعلمون ذلك، كانت له صحبة رضي الله عنه، كان يؤذن في العسكر فيأمر غلامه بالحاجة في أذانه. إذن فعل سليمان بن صرد دليل على جواز الكلام في الأذان. ثم روي عن الحسن البصري رضي الله عنه أنه قال لا بأس أن يتكلم في الأذان بالحاجة. طبعا هنا خصه قال بالحاجة، ما هي هذه الحاجة؟ اختلفت عند الفقهاء تحديد هذه الحاجة، لذلك قالوا حكم الكلام أثناء الأذان والإقامة، بعضهم قال لا بأس به. طبعا لكن الكلام في الإقامة أشد. ليه أشد؟ لأن الإقامة أسرع حذر، أما الأذان فيه إطالة. فعلى كل العلماء والفقهاء من القدامى ومن السلف ومن بعدهم، بعضهم قال الكلام أثناء الأذان والإقامة لا بأس به، قال ذلك الحسن البصري، وقاله عروة بن الزبير وعطاء بن أبي رباح وقتادة بن دعامة وغيرهم. طائفة كبيرة من الفقهاء قالوا يكره الكلام في الأذان. طبعا منهم النخعي وابن سيرين والشعبي والأوزاعي ومالك والشافعي وأبو حنيفة، هؤلاء ممن قالوا يكره الكلام أثناء الأذان. نعم، لكن قال بعضهم إلا إن كان لحاجة كرد سلام أو تشميت عاطس. حتى إسحاق بن راهوي قال إن كان الكلام فيه مصلحة جاز ولم يكره، كأمر بالمعروف ونهي عن المنكر. طبعا هذا الكلام كان قديما إخواني، كان المؤذن يؤذن في المئذنة، والمئذنة كانت يخرج إليها الدرس وهو ضمن الشارع، ما فيرى المارة وهو قريب من المارة. الآن المؤذن يجلس في غرفة الأذان لا يرى أحدا ولا يراه أحد، لكن قد يدخل عليه الناس ويخرجون السلام عليكم وعليكم السلام إلى آخره، يعني وارد الأذان. لكن الكلام يعني قضية تشميت العاطس والأمر بالمعروف والنعم كان في الصور القديمة بالنسبة للأوضاع. لا ندري إن كان في بعض القرى الآن لا زال الأمر على هذه الشاكلة. الإمام أحمد بن حنبل فرق بين الأذان والإقامة، فقال يكره في الإقامة دون الأذان. ليه؟ لأنه الأذان مثل ما قلنا في ترسل، أما بالنسبة للإقامة فيها سرعة وفيها حذر. لذلك واستدل الإمام أحمد بفعل سيدنا سليمان بن صراد بأنه تكلم في أذانه كما ورد عنه. هذا بدلك على أنه المؤذن ينبغي أن يقصر في الكلام، يتكلم جائز ولا ينقطع كلامه، لكن للحاجة. وخاصة الآن بيصير الأذان، كان قديما بدمشق يؤذن أذان الإمساك، يبقى بالأذان الإمساك شيء ربع ساعة. ما بعرف من منكم يذكر يعني هذه لحد الآن في بعض الأماكن بيبقى ربع ساعة، فالمؤذن شو بيساوي؟ بيقول أشهد أن لا إله إلا الله وبينزل بياكل، بيكون عم يتسحر يعني. إيه نعم. وبيرجع بيقول أشهد أن محمد رسول الله وبيشرب كاسة شاي. إيه نعم. وهكذا كان قديما يأذن أذان طويل ويأكل ويشرب ويتكلم، وكأنه شيء يعني طبيعي جدا. طبعا الأذان اختلف اليوم، صار أذان الإمساك أذان يعني كغيره من الأذان بدون هذه الفواصل الطويلة، والحمد لله تعالى. طيب اسمعوا ماذا قال الحسن. قال الحسن: لا بأس أن يضحك وهو يؤذن أو يقيم. ما معنى هذا لا بأس أن يضحك أو يؤذن؟ يعني مسموح له يضحك؟ قالوا المراد لا بأس يعني لا ينقطع أذانه، بمعنى يجب عليه أن يعيده. لا، لا بأس يعني لا ينقطع أذانه ولا تنقطع إقامته إذا غلب عليه الضحك، لا أن يتعمد الضحك. أما تعمد الضحك فهذا أمر مقيت وأمر ينافي الخشوع عند ذكر الله سبحانه وتعالى، وهذا غفلة. يعني كما قال العلماء أن يضحك وهو يؤذن أو وهو يقيم، هذه غفلة عظيمة عن تدبر هذه الكلمات التي يقولها. والحسن البصري نفسه رضي الله عنه الذي قال لا بأس أن يضحك، وهو يقصد أن الضحك لا يقطع الأذان ولا يقطع الإقامة، فإذا غلبه الضحك أتم الأذان وتابع الإقامة. الحسن البصري كان له حال عظيم حين يسمع الأذان، حسن البصري نفسه، وروي عنه أنه قال: إذا أذن المؤذن لم يبق دابة بحر ولا بر إلا أصغت واستمعت، ثم كان يبكي بكاء شديدا. الحسن البصري. وورد هذا عن بعض العلماء مثل أبي عمران الجوني وأبي بكر النهشلي، قال كان أبو عمران إذا سمع الأذان تغير لونه وفاضت عيناه. وكذلك كان يحصل مع أبي بكر النهشلي، قيل له في ذلك ما الذي يعتريك حين تسمع الأذان؟ قال لهم: إنني أشبه الأذان بالنداء يوم القيامة. فهو يستحضر الموقف يوم القيامة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، أشهد أن لا إله إلا الله، فاستحضر الحال يوم القيامة حين ينادى للناس بالحساب، فكانت تصيب هذه الحال. طبعا من فكر في هذا لا يضحك ولا يغلبه الضحك. ولكن فرضا لو أن عابثا أجرى طرفة أمام المؤذن فضحك، فهل يبطل ذلك أذانه وإقامته؟ الحكم الشرعي لا يبطل. ونبدأ الآن بالحديث الذي بعده، الحديث الذي يقول فيه عبد الله بن الحارث: خطبنا ابن عباس في يوم ردغ. طبعا الردغ هو الطين، يوم طين يعني يوم مطر. وهنالك بعض الروايات رزغ، رزغ، الرزغ كذلك هو الطين. فالردغ والرزغ كلاهما بمعنى الوحل والطين، يعني السماء كانت تمطر. خطبنا ابن عباس يعني خطبة الجمعة، وهذا الحديث سيعيده البخاري في كتاب الجمعة، وفيه أنه هل يصلي الإمام بمن حضر؟ فالابن عباس خطبهم الجمعة وصلوا بمن حضر. ونتابع الحديث، يقول: خطبنا ابن عباس في يوم ردغ، فلما بلغ المؤذن حي على الصلاة، فأمره أن ينادي الصلاة في الرحال أو الصلاة في الرحال، كلاهما جائز. هنا ما معنى قوله فلما بلغ المؤذن حي على الصلاة فأمره أن ينادي الصلاة على الرحال؟ هون في تقدير، يعني في حذف تقديره، فلما بلغ المؤذن حي على الصلاة نهاه أن يقول حي على الصلاة، وقال له قل بدل ذلك الصلاة في الرحال. ماذا استفاد منها البخاري؟ أن المؤذن قال كلاما غير الأذان، فجاز الكلام أثناء الأذان، فالمؤذن بدل أن يقول حي على الصلاة قال الصلاة في الرحال، فهذا كلام أثناء الأذان، مما يدل على جواز الكلام أثناء الأذان. لكن بعضهم طبعا ما قلت لكم أن هنالك حذف تقديره أنه نهى أن يقول حي على الصلاة، هذا سيرد بالرواية رقم 901 عند البخاري، وهي من رواية ابن عليا، وفيها قال عبد الله بن الحارث قال ابن عباس لمؤذنه يوما مطيرا: إذا قلت، اسمعوا، إذا قلت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله فلا تقل حي على الصلاة، قل صلوا في رحالكم. إذن هذا صريح بأنه أمره أن يقول صلوا في الرحال، ونهاه أن يقول حي على الصلاة. الرحال ما هي؟ البيوت. الرحل هو مسكن الرجل وما فيه من الأثاث، يعني صلوا في دوركم. فالبخاري كأنه يذهب إلى جواز الكلام أثناء الأذان. بعض العلماء مثل الداوودي مثلا قال لا، لا يجوز الكلام أثناء الأذان. فلما قيل له أما قال ابن عباس نهى أن يقول حي على الصلاة حي على الفلا، وقال له صلوا في رحالكم، قال الأذان في هذا المجال هو هكذا، أن يقول صلوا في رحالكم، فهذا من الأذان. إذن داودي نظر إلى أن قول المؤذن الصلاة في الرحال هو النداء في يوم المطر، وبالتالي لا يجوز الكلام في الأذان. لكن طبعا أكثر الفقهاء على أنه يجوز الكلام في الأذان، لكن مثل ما حكينا مع الكراهة أو مع عدم الكراهة مثل ما مر معنا في قبل قليل. لذلك حصل هذا الخلاف أنه يجوز الكلام أم لا يجوز، لأن بعضهم اعتبر الصلاة في الرحال هي الأذان نفسه. فيهم مسألة فعلا قرأت أنا وجميلة جدا، ليه ابن عباس لما شوفوا شو قال، لما قال أمره أن ينادي الصلاة في الرحال، فنظر القوم بعضهم إلى بعض. لما نظر بعضهم إلى بعض؟ استغربوا، استنكروا، إنه كيف ابن عباس يقول له لا تقل حي على الصلاة، قل الصلاة في الرحال، وأمره أن يقول كلاما غير ألفاظ الأذان. استنكروا ذلك. فسيدنا ابن عباس لما رأى استنكارهم قال لهم: فعل هذا من هو خير منه، منه يعني من المؤذن اللي هو مؤذن الرسول صلى الله عليه وسلم. في بعض الروايات فعل هذا من هو خير مني، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أمر مؤذنه أن يقول صلوا في رحالكم، ثم قال: وإنها عزمة. ما هي هذه العزمة؟ وإنها عزمة يعني صلاة الجمعة، وحين يقال حي على الفلاح للصلاة عزمة، يعني ليست رخصة. وباعتبار أنها عزمة فأمر المؤذن أن يقول صلوا في رحالكم. لما أمره؟ يعني نقارن بين قال لهم صلوا في رحالكم وإنها عزمة، باعتبار أنها عزمة لو قال لهم حي على الصلاة حي على الفلاح لكان ينبغي أن يأتوا، فأراد أن لا يحرجهم فقال لهم صلوا في الرحال. لذلك رواية ابن عليا التي سترد معنا اسمعوها، الألفاظ كتير جميلة وإلى معنى رائع جدا. قال ابن عباس: إنها عزمة وإني كرهت أن أخرجكم فتمشون في الطين. في رواية أخرى: كرهت أن أحرجكم. رواية ثالثة: كرهت أن أؤثمكم فتجيئون تدوسون الطين إلى ركبكم. لذلك قال لهم صلوا في رحالكم. ماذا نستفيد منها أخواني هذا الكلام؟ نستفيد منها أن الذين سمعوا حي على الصلاة لو لم يقل صلوا في رحالكم لكانوا أتوا، ولو كان طين ولو كان مطر. لذلك يعني كلمة حي على الصلاة لا تحتمل القعود، فلو أنه لم يقل صلوا في رحالكم لكانوا قادوا قد أتوا، لأنها عزمة. لذلك ابن عباس فعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقال صلوا في رحالكم. هذا هو المعنى الجميل الذي يستفاد من هذا الحديث، أنهم كانوا كلمة حي على الصلاة لها فعل فيهم. نعم أخواني، هون بحديث ابن عباس فيه أنه قال له إذا قلت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله فلا تقل حي على الصلاة، قل صلوا في رحالكم. سيرد معنا فيما سيأتي قريبا إن شاء الله برقم 632 في باب الأذان للمسافر أن كلمة صلوا في رحالكم تقال بعد انتهاء الأذان، بعد انتهاء الأذان. فهل يقال في أثناء الأذان أم بعد الأذان؟ قال الفقهاء الأمران جائزان لأن الروايتين بذلك صحيحتان. الرواية الأولى صحيحة أنه قال لا تقل حي على الصلاة، ورواية أخرى أتم الأذان ثم قال صلوا في رحالكم. ولذلك الشافعي ماذا رجح؟ قال أن تقال بعده أحسن. ليه؟ لينتظم أو ليتم نظم الأذان، يكون أتى بالأذان كله ثم أتى بالرخصة وقال صلوا في رحالكم. وورد الجمع بينهما يعني بين الأمرين بحديث أخرجه عبد الرزاق عن نعيم ابن النحام. هذا نعيم ابن النحام رضي الله عنه أسلم قبل عمر لكنه لم يهاجر كما ورد في ترجمته في الإصابة وغيرها. كان ينفق على أيتام بني عدي وأراملهم، كان ينفق على الأرامل والأيتام ببني عدي ومن بني عدي. فلما أراد أن يهاجر جاء قومه له وقالوا كن على أي دين شئت وابقى عندنا. فبقي في مكة وخرج إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة، فقال له عليه الصلاة والسلام لقد كان قومك لك خيرا من قومي لي، أخرجوني وأقروك. فانظروا إلى أدب سيدنا نعيم رضي الله عنه، قال يا رسول الله بل كان قومك لك خيرا لي من قومي، فقد أخرجوك إلى الهجرة ومنعوني منها. هذا الفهم والأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام. هذا نعيم ابن النحام الذي يروي عبد الرزاق عنه أنه أذن مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم الصبح في ليلة باردة، فيقول نعيم فتمنيت لو قال ومن قعد فلا حرج. أذن في ليلة باردة عم يقول حي على الصلاة بنطلع ما في حكي، تمنيت أن يقول ومن قعد فلا حرج. قال فلما قال الصلاة خير من النوم قالها، يعني قال ومن قعد فلا حرج، فبقي في بيته. يعني هذه رواية بالمعنى، بمعنى صلوا في رحالكم. وهذا الحديث إخواني من أراد أن يرجع إليه في مسند أحمد، رواه أحمد في المسند الجزء الرابع صفحة 220، ولفظ الإمام أحمد فلما بلغ حي على الفلاح قال صلوا في رحالكم ثم سألت عنها، يعني ليه قال صلوا في رحالكم؟ شوف حرص الصحابي. قال ثم سألت عنها فإذا النبي صلى الله عليه وسلم قد أمره بذلك. نتابع أخواني باب أذان الأعمى إذا كان له من يخبره. طبعا هذا الحديث يدل على أن الأعمى يجوز أن يؤذن، لكن الإشكال بالنسبة للأعمى أنه لا يدري دخول الوقت، فإذا كان هناك من يخبره بذلك فلا مانع من هذا. وهذا الحديث يرويه ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. ابن أم مكتوم معروف، هو الذي نزل فيه قوله تعالى عبس وتولى أن جاءه الأعمى، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يكرمه ويستخلفه على المدينة. إذن إن بلالا يؤذن بليل يعني قبل طلوع الفجر، وسيرد معنى المسافة بين الأذانين فيما سيأتي من الأحاديث. قال فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. ماذا تفيدكم هذه العبارة حتى ينادي ابن أم مكتوم؟ هذه نفهم منها أن الأذان كان عندهم علامة على دخول الوقت، فهو يؤذن عند دخول الوقت، لذلك قال لهم فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. وابن أم مكتوم متى كان ينادي؟ قالوا ورد في الحديث أنه وكان رجلا أعمى لا ينادي، يعني لا ينادي بالأذان حتى يقال له أصبحت أصبحت. ما معنى أصبحت أصبحت؟ يعني دخل الوقت، دخلت في الصباح. هنا أصبحت كما يقول علماء العربية تامة وليست ناقصة، يعني أصبحت دخلت في وقت الصبح، كقوله تعالى فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، يعني حين تدخلون في وقت الصباح وفي وقت المساء. إذن حين يبزغ الفجر، يبزغ الفجر يقال دخل الوقت فيؤذن ابن أم مكتوم. هنا دل على أن الأعمى يجوز له أن يؤذن شريطة أن يكون هناك من يخبره بدخول الوقت. وانتبهوا أخواني لها الرواية، هي رواية البيهقي حتى رواية البخاري في كتاب الصيام، وهو من قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه حتى يؤذن ابن أم مكتوم فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. يدخل وقت الفجر كان يؤذن ابن أم مكتوم. ورواية البيهقي ولم يكن، بالله ينتبه لرواية البيهقي، ولم يكن يؤذن حتى يقول له الناس حين ينظرون إلى بزوغ الفجر أذن. شو الكلام معناه؟ إنه حين أول دقيقة لبزوغ الفجر يقال له أذن، يعني يقول له الناس حين ينظرون إلى بزوغ الفجر يقال له أذن، مما يدل على أن الامتناع عن الطعام والشراب متى؟ عند أول دخول الفجر. وهذا ما قاله عليه الصلاة والسلام حتى ينادي ابن أم مكتوم، فهذا دليل على أنه كان ينادي عند دخول الوقت، وكان الناس ينظرون بزوغ الفجر. يعني مثل الآن نحن نعرف على يعني عادتنا بأذن فرضا الفجر الساعة الخامسة تماما، أنت دخلت على المسجد وأدوجت الساعة الخامسة تماما تقول للمؤذن أذن أذن، يعني دخل وقت الأذان فأذن. هذا معنى أصبحت أصبحت، يعني دخل وقت الفجر فأذن، وهو الأذان كان عند دخول الوقت وكان علامة على دخول الوقت. طيب ماذا نستفيد من هذا الحديث من الفوائد إخواني؟ نستفيد جواز أذان الأعمى كما قال البخاري إذا كان هناك من يخبره بدخول الوقت. في فوائد إضافية معلش من أولى ولو كان انتهى الوقت، ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح قال جواز اعتماد الصوت في الرواية إذا كان عارفا به وإن لم يشاهد الراوي. اللي في المدينة بمجرد ما سمعوا أذان ابن أم مكتوم إذا كانوا يعلمون هذا صوت ابن أم مكتوم نفسه فيعتمدونه ولو لم يروه. كذلك قال لو واحد قاعد عم يسمع حديث من الراوي عم يحدث وهو لا يراه لكن يسمع صوته، نعم، ويعرف أن هذا صوت هذا الراوي فيجوز اعتماد صوته دون أن يراه، فيقول حدثنا فلان أو أخبرنا فلان اعتمادا على صوته دون مشاهدته. هي لفتة ظريفة، ما استفاد علماء المصطلح من هذه القضية، إنه اللي سمع ابن أم مكتوم امتنع عن الطعام والشراب مع أنه لم يره. الفائدة الثانية أنه يجوز أن تذكر الرجل بما فيه من العاهة إذا كان بقصد التعريف به. ليه؟ لأنه هون ورد أنه ابن شهاب قال وكان رجلا أعمى، فهل قولك كان رجلا أعمى فيه غض منه؟ لا، وإنما مدار الحكم عليه، يعني هو أصلا قال كان رجلا أعمى ليبين أن أذان الأعمى جائز، فإذا كان لفائدة ولمصلحة وللتعريف فلا مانع من أن تذكر الرجل بعاهته لا أن تذكره بقصد الغض منه. أما الواحد والله هذا الأعرج أو هذا كذا بقصد الغض منه هذا غير جائز. الشيء الثالث أنه يجوز أن ينسب الرجل إلى أمه. ليه؟ لأنه شو قال؟ حتى ينادي ابن أم مكتوم. فهون النبي صلى الله عليه وسلم نسبه إلى أمه، إلى ابن أم مكتوم. فنسبة الرجل إلى أمه إذا اشتهر بذلك واحتيج إليه فلا مانع منه. لذلك في عدة علماء من المحدثين نسبوا إلى أمهاتهم، مثل ابن عليا، عليا أمه هو إسماعيل ابن إبراهيم ابن مقسم، فإسماعيل هذا أبو مقسم وأمه عليا، واشتهر بنسبته إلى أمه. الذهبي في كتاب في سير أعلام النبلاء في ترجمة ابن عليا روى عنه أو قال إنه من قال لي ابن عليا فلا أجعله في حل، يعني ابن عليا كان يغضب إذا حدا قال ابن عليا، ما بده حدا ينسبه لأمه، بده ينسب إلى أبيه. فالذهبي الله يرضى عنه هو الرجل يعني المنصف المعتدل، هذا الذهبي بده دراسة كاملة. نعم، المهم شو قال بعد ما ذكر الخبر عن ابن عليا أنه الذي يقول ينسبني إلى عليا أنا لا أجعله في حل؟ قال هذا سوء خلق منه رحمه الله، لأنه عرف بذلك فما الحيلة، وقد عرف بذلك بعض الصحابة وسماهم ابن سمية، ما هيك؟ ما سمى النبي صلى الله عليه وسلم عمار ابن سمية. نعم، وهذا ابن أم مكتوم، والنبي صلى الله عليه وسلم نسبه إلى أمه. لذلك الذهبي تعقب له ابن عليا وقال هذا سوء خلق منه رحمه الله تعالى، أمر اشتهر عليه فما الحيلة في ذلك؟ يعني لو قلت أنت ابن إبراهيم ما حدا بيعرفه، أما حين تقول ابن عليا عرفنا جميعا. لذلك قالوا يجوز نسبة الرجل إلى أمه إذا كان قد اشتهر بذلك واحتيج إليه، يعني احتيج إلى أن تعرفه بذلك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم.